يوم الأحد في طقوسنا اليوم نسميه أحد شفاء الناجفي. أحد شفاء الناجفي نرجع للإنجيل، إنجيل لوقا سفر الثاني ما بين 40 و56، اللي بيخبرنا من خلاله كيف هالناجفي هيدي كان عنده إيمان وكيف عرفت شو مرضها وعرفت لوين تروح ومين تقصد بحتى يشفيها. يقول الإنجيل لما رجع ليسوع واستقبلوا الناس وكانوا كتار، رجال اسمه بائيروس أو يائيروس كان يشتغل كرئيس للمجمع اليهودي، اجا لعند المسيح والناس مجمعة، زد حاله على إجراي وبلش يتوسل ويطلب انه يروح معه ويدخل بيته لانه عنده بنت عمرها 12 سنة مريضة وعم بتموت. وافق المسيح وحن، وطبعا المسيح والبي اللي ما بيقدر يرد، وهيك المسيح بيقول بالانجيل انه اطلبوا انا بجاوب، دقوا انا بفتح. هالناس اللي كانوا مجمعين علي كانوا عم يتزاحموا، كل واحد عم بدفش بالتاني، وبين هالناس الكتار كانت في مرة عندها دغس نسائي من 12 سنة وما حدا قدر يشفيها بكل وسائل الطب اللي كانت معروفة بأيامه، وكانت صرفت كل اللي عندها وعند أهلها على هالسعي هيدا بدون نتيجة. هالست هيدي اللي مصابة اللي عندها مرض النزف الحريني قربت من وراء يسوع ومن دون ما تحكي مع حدا ولمست طرف الرداء اللي لابسه، فجأة وقف النزف، ولكن بنفس الوقت التفت يسوع وقال بصوت عالي مين اللي لمسني؟ نكروا كلهم مين لمسك؟ قال له بطرس والتلاميذ. قال له يا معلم هالجموع عم تتزاحم وعم تدفش ببعضها وعم تسأل بعد مين لمسك؟ قال له لا، في حدا لمسني بإيمان، لمسني بشكل مختلف ومني خرجت قوة. هالست هيدي من بعد ما انكشف أمرها ارتقى صارت ترجف وخافت، زدت حالها على إجراي المسيح وقالت قدام الناس كلهم وبصوت عالي يا سيد أنا اللي لمستك، ولما لمستك شفي مرضي دغري وبنفس الدقيقة. قال يسوع المسيح بعد ما مد ايده وحط على راسه بمحبة وبحنان، قال يا بنتي ايمانك خلصك، اذهبي بسلام. هلا واقعة هيدي بتخبرنا شغلات كتير. عند اليهود بطقوسهم الناس في كانت تعزل، ما بيفوتوها على المجمع، ما فيها تصلي، وكانت تعتبر عاقل لأنه الناس في اللي بيصير عندها نزف نسائي ما بتقدر تجيب أولاد، وبالتالي كانت عم بتمر بظروف كتير صعبة، محرومة من أهم حقوق.
من حقيقه النصات في هي اليوم الثلاثة 7 نيسان 2015، ونحن وياكم باستعارة لمقابلة من تلفزيون المستقبل عملوها اليوم مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد علي مقلد. الدكتور علي مقلد معروف بلبنانيته بمواقفه المعارضة إلى حد كبير لكل سياسات حزب الله لمفهوم ولاية الفقيه، ومن الأكاديميين الناشطين واللي صوتهم عالي بمعارضتهم السلمية لكل المشروع الإيراني بالمنطقة. بالمقابلة اليوم راح يتناول الدكتور مقلد الاتفاق الإيراني الأمريكي النووي، انعكاساته، شو قدمت إيران، شو ربحت، شو خسرت، وراح يركز على المفاهيم أو المعايير اللي بيعتمد عليها العقل الإيراني وعقل حزب الله خصوصا السيد نصر الله بالنسبة لمعايير الربح والخسارة. شو هو المعيار عندهم بالربح والخسارة وب بيربط كل هالأمور هيدي بالمعتقدات الدينية، وبيعطي مثل على الموجود بكتاب علامات الظهور، ظهور المهدي المنتظر، اللي بهالكتاب هيدا بالمعتقد الديني الإيراني المهدي رح يظهر بالسعودية، والمعركة بسوريا معركة هي من المعارك الضرورية المذكورة ما قبل ظهور المهدي. وبيكمل وبيقول انه بالكتاب هيدا في كلام عن ظهور المهدي بالسعودية وسقوط الحكم هناك، ومن ثم الانتشار لتحقيق المشروع اللي دينيا مجموعة ولاية الفقيه بتآمن فيه. وبالتالي بيقول المنطق، منطق السيد حسن نصر الله بمقاربته للأمور، منطق الحكم بإيران كمان بمقاربته للأمور منطق ديني ما له علاقة بالواقع. يعني صعب على أي إنسان أنه يقدر يتعامل بالمنطق المعاش وبالمنطق اللي هو المنطق اللي له معايير حسابات ربح وخسارة بالملموس. هيدي الأمور كلها مش موجودة لا عند حزب الله ولا عند النظام الإيراني ولا عند السيد نصر الله. وبالتالي المقابلة اللي عملها امبارح السيد نصر الله ومقابلة مطولة، نحن حاطين نص على موقعنا مع التلفزيون السوري، كمان كلها معتمدة بمقارباتها على المفاهيم الدينية مش على المعايير المنطق والعلم العسكري اللي ملموس ومعاش اللي بيحسب الربح والخسارة. وعم يحكي كمان بهالمقابلة عن الحوارات بالداخل، عم يحكي عن الأنظمة، عم يحكي عن تبعية الناس، عم يحكي عن فشل الأنظمة الاستبدادية ومن جملتها النظام اللبناني. الاستبداد عم بيعرفوا انه على اساس لما الانسان ما بيكون عنده حرية، ومثل القانون الانتخابي، عم يستشهد بكلام للسيد نبي بري اللي قال فيه قصص ورا وجيب نواب، يعني بدك بتفصل مجلس النواب. اذا هالمقابلة كتير مهمة، بتغوص بالعمق بمفاهيم الربح والخسارة، بمفاهيم حزب الله، بمفاهيم النظام الإيراني. واللي بيسمع مقابلة السيد نصر الله طويلة كتير مع التلفزيون السوري بيقدر يربط اللي عم يحكي الدكتور مالد مع المنطق اللي كان عم يحكي فيه حزب الله. إذا مقابلة مهمة لأنه مقابلة مع رجل أكاديمي، رجل عنده منطقه، عنده عقله، عنده مقارباته للأمور بصوت عالي بدون خوف بدون تردد، ومن المعارضين للهيمنة الإيرانية أو للمشروع الإيراني. خلونا نحن وياكم نستمتع بهالمقابلة، وطبعا رح نقطع منها كل شيء ما إله علاقة بالمقابلة، يعني أي اتصالات رح بتصير مع أي حدا رح منشيلها من المقابلة. معنا إذا الدكتور مقلد.
إذا نعود لمتابعة هذه الحلقة مع دكتور أحمد علي مقلد. رحب فيك من جديد. كنا قبل ما نتوقف مع الفاصل طرحت عليك السؤال بشأن من هو الفائز بعد توصل إلى اتفاق نووي أو إطار اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة.
إذا ردك باختصار، الفائز دائما هو الأقوى، والأقوى في المفاوضات كانت الولايات المتحدة الأمريكية من هلا بعرفش لأمتى يعني.
نعم.
وبالتالي نظريا لا يمكن أن يتخلى صاحب القوة عن قوته، ولا يمكن أن يترجم موازين القوى بشكل مغلوط. منطق الأمور أنه لازم تكون الفائز الولايات المتحدة الأمريكية،
ولكن
بس بالحسابات المحلية في معايير مختلفة تماما. المعيار الإيراني للإصلاحيين هو مجرد توقيع اتفاق مع الأمريكان، يعتبر بالنسبة له هو إنجاز.
إنجاز لأنه تم الاعتراف فيهن كقوة نووية.
لا كذلك؟ مش رح يتفق يعني بنود الاتفاق كما تتسرب إلينا.
نعم.
وواضح أنه في تصميم أمريكي وغربي وطبعا إسرائيلي، تصميم مضمر. نعم. بعدم الموافقة على تحول إيران إلى دولة نووية، مسمح لها بالنووي السلمي إلى يعني ضمن حدود معروفة وتحت الرقابة بما فيها.
شو بيخلي إيران تقبل بهذا الأمر؟
بتخلي لأنه إيران متضايقة اقتصاديا ومتضايقة سياسيا بالعزل العزل الدولية، وبعتقد أنه الضيق الاقتصادي الداخلي منعكس على شرائح واسعة من المجتمع الإيراني بمستوى المعيشة وحالات الفقر وتدهور العملة الإيرانية إلى ما هنالك. ويبدو أنه إيران مشروعها السياسي بده يعني بحاجة لتمويل أكبر، ففائدتنا الوحيدة الأساسية هي الإفراج عن بعض الأموال المجمدة بالبنوك الأوروبية، هذه السيدة الأساسية بيحلوا فيها جزء من مشروعهم الداخلية وبيحلوا فيها جزء أو بمولوا فيها جزء من مشروعهم الخارجي اللي هو مشروع التمدد نحو العواصم العربية لبناء دولة ولاية الفقيه.
مع أن أعلن عن هذا الاتفاق حتى بدأت المواقف المتباينة ربما يعني بقراءته من داخل إيران نفسها، ما دفع سمير السعداوي ليسأل اليوم بجريدة الحياة هل حصل اتفاق مع إيران فعلا، وقال الحكومة الإيرانية بحاجة لإقناع مناوئيها بالداخل بمجاراتها في نظرتها إلى أهمية الاتفاق مع الغرب قبل إقناع الخارج. التباين الإيراني هل يعبر برأيك عن تباين حقيقي أم هو توزيع في الأدوار؟
مش بس تباين، هو صيغة من صيغ الصراع داخل إيران بين مشروعين، يعني المتشددين بإيران يعتبروا أن هذا الاتفاق ضد مصلحة إيران قطعا، أولا لأنه لم يحرر كامل المبالغ المجمدة لإيران بالبنوك الغربية، ثانيا لأنه لم يمنح إيران صلاحية إنتاج قنبلة نووية، ثالثا لأنه أبقى إيران تحت الرقابة لفترة طويلة، ورابعا لأنه أبقاها مرهونة حتى المنشآت السلمية فيها ستبقى تحت الرقابة الغربية، وخامسا وانصرنا بالرقم بعد هذه الرقابة سيصدر عن مجلس الأمن قرار لمباركة هذا الاتفاق للتوقيع على هذا الاتفاق، سيصدر تحت البند السابع، يعني بمعنى
ملزم
ويسمح للولايات المتحدة وللغرب والقوى مجلس الأمن استخدام القوة لتنفيذه.
نعم، ولكن هل حظوظ أوباما أفضل يعني كمان بموقفه مع خصومه السياسيين داخل الولايات المتحدة مع الجمهوريين تحديدا؟
وذلك أعتقد يعني بدأ خبرة أكثر ب يعني علم النفس الجماعي بالولايات المتحدة الأمريكية.
أنا من برا
بمعاييري بقول
نعم.
السياسة الأوبامية هي أكثر عقلانية من سياسة الجمهوريين، ربما تكون أقل جدوى بالنسبة لنا، يعني نحن ببلادنا متحمسين أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية تدخل بمعركة ضد اللي معتبرينهم اليوم أعداء، هذا هو المناخ العام. يعني مثلا المناصري الثورة السورية عتبانين على أوباما وعلى الولايات المتحدة الأمريكية ليش ما دخل بالحرب، عتبوا عليه كمان محلات تانية بين فيها باليمن، وهنالك تخوف إذا مش عارفة في تخوف من أن يكون موقف الولايات المتحدة الأمريكية موقف أوباما مساعد للسياسة الإيرانية، منهم من يقول أن هذا الاتفاق قد يؤدي إلى إطلاق يد إيران بالمنطقة إلى آخره. أعتقد أن هذه التخوفات هذه المخاوف غير محلها،
يعني بعكس ما يروج لها يعني أنصار أو القوى المؤيدة لإيران، حيث اليوم الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله امبارح مساء كان عنده مقابلة عبر الفضائية السورية يرى أنه توقيع الاتفاق ستكون له نتائج كبيرة على المنطقة، هو إنجاز كبير إذا نفذ سيعزز من قوة إيران وحلفائها، يعني بعد ما تم التوصل للإطار النهائي وبدأ الحديث عن انتصار
لكن قال بدقة هو كمان استكمالا لهالعبارة، قال انه سيوفر على المنطقة حرب اقليمية، وفي ظنه انه بدون اتفاق قد تشن اسرائيل حرب، قد تتسبب اسرائيل بحرب.
نعم.
فالاتفاق بنظره هو سيمنع اسرائيل من شن الحرب،
يعني بموافقة اسرائيل بيكون تام.
ما بعرف اذا بموافقة
اسرائيل. طب ماذا عن ما اعتبره إنجاز سيعزز من قوة إيران وخلفائها. شو بيقصد سيد نصر الله بس يحكي عنه؟
لأنه سيعطيها من حرب، سيعطيها من حرب بس
مش بعزز نفوذها السياسي أيضا.
هذا هي المخاوف اللي موجودة بالمنطقة، وهذه الآمال التي تعلقها القوى يعني المؤيدة للاتفاق المرتبطة بالاتفاق، تعلق أمال على إمكانية التمدد الإيراني بمشروعها السياسي. لكن اسمحي لي لك، المنطق حزب الله بالسيد حسن بمعالجة الأمور لا يخضع لمعايير إذا بدك منطقية، معايير علمية، لمعايير موازين القوى، ولا لمعايير مسار التاريخ.
نعم، بس الحزب عم بيتصرف انطلاعا من هذا المنطق بالنهاية. يعني
منطق هو بيقول هيك، هو يزعم ذلك. عم بقول هذا مخالف لمنطق التاريخ. مش بس هو، مش بس هو، كل القوى الأصولية في المنطقة بما فيها الأصوليات اليسارية، حتى ما يظن عم نحكي على حدا كل الأصوليات بالعالم العربي منذ بداية القرن الماضي، يعني من 100 سنة، هن ماشيين عكس مجرى التاريخ، وبعدهم ماشيين لحد هلا عكس مجرى التاريخ. التاريخ ماشي ببلادنا نحو بناء دولة، نحو بناء الدولة الحديثة. الدولة الحديثة لا تبنى فقط بالإيديولوجيا والأحلام، ولا يمكن جر التاريخ إلى الوراء، ولا يمكن أن تبنى الدولة فقط بالاقتصاد. أقوى بلد اقتصاديا كان بمرحلة سابقة كان العراق، وربما تكون السعودية دولة اقتصادية قوية، ربما تكون إيران دولة اقتصادية قوية، لكن ينقص هذه الدول احتمال الدخول، إمكانية الدخول في الحضارة الرأسمالية من بابها السياسي، حيث يوجد استبداد لا يمكن أن تتقدم بلداننا إلى الأمام، حيث الاستبداد موجود، والاستبداد من مظاهره.
يعني بتعتبر بلبنان حزب الله مستبد يعني بهذا المعنى؟
لا، انا بعتبر بلبنان حتى ما
ينزل فهم غلط.
لا لا، حتى ما انفهم غلط، بلبنان النظام السياسي
نعم
نظام استبدادي. هلا بتقولي لي كيف
تفاجئتي انت ليش عم تطبق النظام السياسي؟ انه ماشي النظام السياسي، ما هو معصب
بطريق تطبيقه عمول، يعني الكيفية التي يطبق فيها النظام السياسي كيفية استبدادية. شو يعني الاستبداد؟ الاستبداد إذا بدنا نلخصه كلمتين، هو النظام الذي لا يقوم على حكم الشعب، اللي بيقوم على حكم الفرد، وهو النظام الذي يقوم على الوراثة وليس على الانتخاب. إذا بدنا نطبقه بيطلع أنه لا الشعب أنه عم بيقرر مصيره، ولا الشعب عم بيقرر مصير الانتخابات. يعني الشؤون الكبرى
قرر الشعب مصير الانتخابات. شفنا وين صارت الانتخابات بسبب موازين القوى.
ولا مرة، ولا مرة الشعب عم بيقرر مصير الانتخابات.
تقصد القانون ما كان عادل بهذا
بس لقلك وين مش عم بيقرر الشعب مصير الانتخابات. نحن الانتخابات النيابية صارنا من 92 على الأقل، خلينا نقول من 92، من 92 لليوم. ب 92 كان النظام السوري، النظام الأمني اللبناني السوري، كان هو الذي يقرر من سيفوز في الانتخابات النيابية. والعبارة الشهيرة للسيد نبيه بري، أصقص ورق سويه الناس، أنه منفصل دوائر انتخابية على أياس الناس. بعد رحيل السوريين من الجيش السوري من لبنان، صاروا اللي بيقرروا مصير الانتخابات النيابية سبع أقطاب بلبنان، وبالتالي مش الشعب اللي عم ينتخب. من يدخل في اللائحة بينجح، اللي ما بيدخلش في اللائحة بيسقط. وبالتالي العطل التالي بالانتخابات النيابية انه الحاكم بلبنان يحكم بالوراثة. هلا بتقولي
بس عم ينتخب،
مضبوط، بالانتخابات. الانتخابات بصندوق الاقتراع هي انتخابات بمعنى من المعاني، صيغة من صيغ الوراثة. الوراثة موجودة بالأحزاب، فيك تشوفيها من شمال لبنان الى جنوبه، والوراثة بالسلطة. هلا بالسلطة مزبوط، نحن عم ننتخب دوريا كل 6 سنين أو 9 سنين رئيس للجمهورية، بس كان رئيس الجمهورية مش نحن اللي ننتخبه، بنتخبوه ناس من برا. يعني حافظ الاسد هو الذي قرر.
هلا اليوم هلا رح نوصل لموضوع الاستحقاق الرئاسي، بس يعني طرحت افكار شيقه لمناقشتها. بس حتى اختم اللي حكى الامين العام لحزب الله بشقه الاقليمي، قال بحسب النهار انه الحرب على سوريا فشلت ما دامت الدوله موجوده والنظام موجود والدور السيادي موجود. بيقول انه حيث تدعو الحاجه بسوريا سنكون، ومعركة القلمون حاجة سورية لبنانية مشتركة، هل علينا أن نتوقع تطورات من النوع الأمني ربما في المرحلة المقبلة؟
إيه طبعا، أنه كمان هذا المنطق اللي ماشي فيه سيد حسن نصر الله منطق لا يقيم وزنا للرأي العام، هو عم بيقرر عم بيحكي عن
حتى قال انه ما سأل حلفائه كي لا يحرجهم وبيقولوا اذا سئلوا خبر.
هذه من لياقاته وهذه لياقات اخلاقيه، لكن بالسياسه المعايير مختلفه تماما، لا تقاس السياسه بمعايير الاخلاق. بس انه هلا مثلا عم تصير الحرب باليمن على سبيل المثال، الحرب باليمن صور اطفال وصور نساء ويعني وجثات والى اخره، وانه بنقول يا حرام الاعلام الممانع عم بيقول يا حرام الحرب هناك، طب ما كانش عم بيشوف الغازات السامه والبراميل المتفجره ويا حرام اطفال سوريا. هذه القيم الاخلاقيه هاي قيم كثير مطاطه، طبعا لازم تكون هي المعيار الاساسي. بس بالسياسه في شيء اخر، حين يقرر السيد حسن نصر الله انه سيدخل الى سوريا شاء من شاء وابى من ابى، بيكون عم بجافي الراي العام اللي على الاقل في نص اللبنانيين ما بدهم، والذي ياخذ بعين الاعتبار المساله. هذا نوع من تغيير للديمقراطيه، من تغيير للراي العام. النقطه الثانيه انه اذا بدك المعيار، الدافع الاساسي للدخول الى سوريا ليس دافعا مبنيا على المعيار الوطني اللبناني، يعني على المصلحه الوطنيه اللبنانيه، مبني اكثر على مصلحه النظام الايراني، مصلحه المشروع العام الذي ينتمي اليه.
نعم. بس عندما دخوله الى سوريا بدا بحديث عن مصلحه اللبنانيين المقيمين في سوريا، بعدين عن ابناء الطائف الشيعي المقيمين بالبلدات السوريه المتاخره من الحدود، يعني تدرجت التبريرات وصولا الى اليوم اعتبارها حرب استباقيه لحقوق وصول المتطرفين الى لبنان. يعني بعضه عم بيعطيها ذرائع تهم
يعني الحقيقه. انا اتردد في نقاش منطق حزب الله بالدخول الى سوريا، بتردد لسبب، لانه كثير مسيء اذا بدي ناقشه، معيب المنطق الذي بدأ به وتدرج اتباعا، مثل المنطق اللي بدأ فيه بال 96 حين سئل ماذا ستفعل بالسلاح، ما هو مصير السلاح،
ماذا قال،
وكمان بتدرج